أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم مستمعي ومشاهدي بودكاست مهارات. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن مهارة المسؤولية. ضيفنا الدكتور صالح بن سعد الأنصاري، مستشار الصحة العامة وخبير في تعزيز الصحة. حياك الله أبو حسان.
يا هلا ماجد،
وسعيدين بتجديد العهد فيك. الله يعطيك العافيه.
الله يحييك، صديق عزيز وصديق للابناء ما شاء الله.
الله يعطيك العافيه ويسلمك، الله يحفظهم ويبارك فيهم. ما شاء الله عليهم مميزين في عالم الاعلام من زمان،
التسويق الله يحفظهم،
والتسويق واللغه واكثر من حاجه ما شاء الله.
وابوهم في ترويج الصحه.
يا سلام ما شاء الله،
احنا مسوقين بالدرجه الاولى.
يا رب يا رب، الله يوفقكم يا رب. حياك الله دكتور. حابين نبدا حديثنا عن عالم المسؤوليه. بدايه، كيف يرى الدكتور صالح كلمة المسؤولية؟ ماذا تعني في وجهة نظرك؟
وقفوهم إنهم مسؤولون. المسؤولية شيء عظيم. مسؤولية هي معنى وجودك في الحياة، وإلا لكان لك أن تلبس ما تشاء وتتحدث بما تشاء وتفعل ما تشاء حيث ما تشاء دون ما تشعر بأي نوع مسؤولية. فالإنسان دائما هو مسؤول عما يفعل، وسيأتي يوم يحاسب الناس على ما عملوا وطريقة حياته، وحتى تفكيرك أنت مسؤول عنه. فالمسؤولية في رأيي الشخصي هي أن تضيف إلى الحياة شيء بوعي وبقدرة وبمهارة تجعلك تضيف شيئا للحياة، كما يقول الشاعر: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أنا ليش أسوي أثر؟ لأن عندي شعور بالمسؤولية، عندي شعور بهدف وجودي في الحياة، عندي شعور بأن من قبلي قدم وقدم علي أن أقدم، ومن بعدي سيأتي ويقولون قدم ولا بد أن نقدم. حتى أطفالك أبنائك لما ينظروا إليك على أنك أضفت إلى الحياة شيء، أكيد أضفت من باب شعورك بالانتماء لهذا المجتمع والمسؤولية عن نفسك وعن مجتمعك. فهنا يخليك تقدم شيء أكثر مما لو لم تكن تشعر بشيء اسمه مسؤولية.
طب تقدم شيء، وين أماكن اللي ممكن الواحد يكون فعلا هو فيها تقديم لأي شيء يقدمه بالإضافة إلى مسؤولياته؟ يعني غالبا اللي يكون مثلا في المنزل، مسؤولياته في المنزل، مسؤولياته في العمل أو كطالب، مسؤولياته وين الأماكن أيضا؟
والله يا أخي راح الوقت اللي كان الإنسان يتقن كل شيء. العالم الذي يتقن الحديث في يعني في علوم التفسير والحديث والفلك والطب وانتهى. فتأتي مسؤوليتك من باب تخصصك، من المجال الذي تتقن فيه. يقولون أن الماء عندما ينضغط ضغط مرة عالي ويمر من فتحة صغيرة جدا يخرج تيار قد راس الدبوس، لكن هذا التيار إذا ركز يستطيع أن يقص الحديد. والإنسان الذي يريد أن يؤثر عليه أن يختار قضية، يختار مجال، يركز على جزئية خاصة يتقن الحديد فيها، فما يكون ملم بكل شيء، إنما على الأقل يعني إنما يركز على قضية واحدة ويعرف كيف يستخدمها ويفعل فيها المسؤولية أمام الناس وأمام المجتمع ليقدم. وأنا أتحدث دائما عن المسؤولية الأساسية، مسؤوليتك عن بيتك، عن أسرتك، عن صداقاتك، عن الوفاء لمن علمك، التفاصيل دي كلها نوع مسؤولية. لكن مسؤوليتك أمام المجتمع هي أن تختار قضية تخدم فيها مجتمعك من باب التخصص، من باب التركيز، من باب الإبداع، من باب التوسع في قضية، بحيث أنه تتكامل مع من يخدم أيضا
قضايا
في قضية أخرى، وهذا يخدم وهذا يخدم، هذا يشرب المسؤولية. كلنا في الأخير نقدم شيء للمجتمع من خلال تخصصاتنا.
مجال تخصصك دكتور، أنت كطبيب، فكيف ترى المسؤولية للكادر الصحي؟
والله أنا عندي دورة واهتمام ومقالات وأفكار بعنوان تفعيل الدور المجتمعي للعاملين في المجال الصحي. وعشان أقرب لك القصة، أتذكر مرة ركبت في سيارة زميل في تخصص العيون، جراحة العيون، وشفت على رف السيارة علبة، والعلبة فيها معدن، قطعة معدن صغير، وشيلها وحطها في السيارة. قلت له إيش هذه؟ قال هذه قطعة رصاص، راس شرخ اللي هو الصاروخ يسموه الأطفال حق ألعاب النارية. راس معدني وفي الأخير في عليه عود يغرسوه في الأرض ويولعوه يقوم يطير، يسموه صاروخ. هذا الحتة الرصاص دي كانت طلعناها من عين طفلة ولعت الشرمات، ولع مش عارف، فتحت عين، جت تشوف القصة طار في عينها، وخرجوا الحديدة دي من عينها وقفلوا العين وصلحوها وركبوا لها عين صناعية قزاز طبعا لا ترى وكذا، فأصبحت عمياء في واحدة عين. قال طلب له ليش يشيلها؟ قال أشيلها عشان كل من يركب معايا أقول له تعال شوف بناتكم أطفالكم أولادكم لا يلعبوا. فتخيل لو كل طبيب من هذا المتخصص مثلا قدر أنه يخدم، هنا نيجي لطبيب العظام لاقي يقدر يخدم في قضايا حوادث السيارات والسلامة والأمان والتوعية والوقاية والأمور هذه. طبيبة النساء والولادة ممكن تتحدث عن متابعة الحمل وأهميتها والاكتشاف المبكر لمشكلات الحمل وغيره. طبيب مثلا السكري كيف صحيح أنا يجيني مريض وأعطي له اللازم وأقضي معاه ربع ساعة 10 دقائق وأقدم له دواء، لكن في آخرين ما بيجوني وناس لسه ما جاهم السكري، قديش أقدر أكون أنا متخصص في الوقاية من السكري. فهنا في كل تخصص لو جمعناه، وأنا مرة يعني جمعتها يقدر حوالي 70 تخصص طبي
ما شاء الله،
كل واحد من دول في جانب سريري، حالة بحالة، مريض مريض، دواء دواء، وصفة وصفة، وفي جانب مجتمعي.
يا سلام.
لكل قضية صحية ولكل تخصص صحي. فلو أن لكل لو أن كل طبيب أو كل عامل في المجال الصحي اختار قضيته اللي يقدر يخدم فيها المجتمع من خلال تخصصه، سنجد أنفسنا نحل مشكلة. إيش هذه المشكلة؟ مشكلة أن الناس مشغولون في معلوماتهم العامة بتفاهات بين قوسين، يعرفون أسماء اللعيبة والأفلام والمغنين ولا يعرف كيف يربي طفله، ما يعرف كيف يمشي، ما يعرف يهتم. فلو أنا أضفت له المشي وفلان أضف له قصة التعمق في موضوع زي مثلا الاكتشاف المبكر عند الأطفال مشاكلهم الصحية وكذا، واحد جاء كلمه عن موضوع زي اختيار الجوال والتعامل مع الجوال والشاشة والأمور دي، فهنا حنلاقي الناس يسر لهم نوع إحلال بدل التفاهات والمواضيع العامة اللي ما تخدمهم. لقينا 100 متخصص، كل متخصص أضاف لحياتي قضية أنا بحاجة إليها. فهنا يأتي دور المتخصص يقول للناس مع المشي حياتك، المشي
أنا أبغى أدخل على المشي دكتور أنت ما شاء الله
تبارك الله، إنه قضيتك
هو قضيتك ما شاء الله عليك.
ولو كل واحد أصبح صاحب قضية، لا لا لا, لا واجهنا المجتمع وبخينا كل واحد من جهته في هذا المجتمع قضية تخدمه في الأخير.
طيب خلينا ندخل على قضيتك ما شاء الله تبارك الله اللي هي المشي. ما ودي أكبرك بس أبغى أقولك في طفولتي قرأت كتاب اسمه صحتك في المشي.
صحتك في طفولتك يا
هذا عام كم صدر دكتور؟
2004.
طيب فيعني فقرأته زمان يعني، وما شاء الله تبارك الله كتاب جميل يعني، الآن له ما يقارب 20 سنة. قضيتك في المشي لها أكثر من 20 سنة،
30 سنة،
وأظن بشكل أسبوعي أو أكثر.
بس اليوم عملت 10 كيلو الصباح.
ما شاء الله، قبل
10 كيلو
ما
مشي قبل لا أجي.
احنا قاعدين نسجل بالمناسبة للمتابعين، قاعدين نسجل في الصباح. فلذلك ما شاء الله قد مشى 10 كيلو.
10 كيلو صباح اليوم. طيب. بس أنا على فكرة في الإجمالي لفيت قطر الكرة الأرضية مرتين. يقولوا أنه محيط الكرة الأرضية حوالي 42,000 كيلو، أنا حسبت ضربت لقيت نفسي عامل 70-80,000 كيلو مشي في تاريخ حياتي.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب خلينا نبغى ندخل مسؤوليتك تجاه المجتمع. كيف أنك تبنيت المشي في النشر الوعي؟ قاعد تسوون أظن مجموعات كل فترة، يطلعون كل سبت يمشون وكل مرة تطلع باسم.
الأسبوع الجاي يوم السبت الجاي رايحين عنيزة عشان نمشي في صحراء الغضا.
ما شاء الله.
عنيزة.
في عنيز وغيره كل فترة شوفهم في مكان. مشاة
الرياض كل يوم جمعة، قبل كنت مع مشاة جدة قبل كم أسبوع في أمشي مع الشباب في جدة وكذا. السؤال
أبغى أخذ السؤال زاوية المسؤولية. أنت ماخذ قضية هي شغفك اهتمامك المشي.
مرة شكرا.
كلمنا عن هذه المسؤولية وانطلاقك فيها واهتمامك.
مرة شكرا، لأنه هذا السؤال باختصار أنا نظرت إلى تخصصي كمتخصص في طب الأسرة والمجتمع، ولابد أن أنظر إلى قضايا مجتمعي الصحية. لقيت أنه أهم مشكلة بتصرف حوالي 50% من ميزانية الصحة بتروح على الأمراض المزمنة، وكل هذه الميزانيات لم تغير كثيرا في منحنيات الإصابة بالأمراض المزمنة، الضغط، السكر، الكوليسترول، مشاريع القلب، الجلطات القلبية، الدماغ وغيرها وغيرها. وحللت الأمر ده من كل النواحي، لقيت أنه إحنا بحاجة إلى النشاط البدني. إيش من النشاط البدني؟ عندك 200 لعبة أولمبية تقريبا. فكرت، غيرت، بدلت، لقيت أنه المشي يحل كل مشاكل النشاط البدني التي تحل إلى درجة كبيرة جدا مشكلة الأمراض المزمنة. وقلت لابد نركز على المشي، لأنه الرياضة السهلة الرخيصة لا تحتاج لا تدريب ولا أدوات ولا مدرب ولا فريق ولا تقنية ولا شيء، ويمكن أن تسوق للجميع.
هذا الكلام قبل 30 سنة؟
هذا الكلام فعلا من 30 سنة، لأنه
يعني هذا مبكر ترى، تو الآن قاعدين نسمع السنوات الماضية القريبة.
هو اللي حصل أنه أنا بعد ما خلصت البكالوريوس ودخلت على الدكتوراه لقيت نفسي مشغول عن نفسي، عن صحتي، وبدأت تظهر لعندي يعني أشياء تخيفني لا قدر الله من أمراض المزمنة وهذه، ولقيت أنه المشي هو حل. وتعلمت من سبقني وأساتذتي الله يذكرهم بالخير، الدكتور زهير السباعي رحمة الله عليه، الدكتور محمد الرشيد وزير المعارف سابقا التربية والتعليم، مشاؤون وشجعوني وكتبت كتابي ودخلت على موضوع المشي كحل لمشكلات الأمراض المزمنة. وبعد فترة لقيت أنه لا والله هو بيحل مشاكل المجتمع الجسدية والنفسية والعقلية والاجتماعية. أنت لما يكون عندك قبيلة اسمها قبيلة المشي أصدقائك وناسك اللي تمشي معهم كل يوم، كل أسبوع، مرتين في الأسبوع، ناس تطلع معهم هايك ولا مشي على في الصحراء ولا في الجبال، هذا المتقاعد اللي يعني ترك الصلاحيات والسلطة والعلاقات فجأة لقي نفسه جالس في البيت بين أربع جدران زي ما يقولوا، إذا هديت له المشي فتكون قد هديت إليه شيء يحييه من جديد. وأنا دائما أنظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ليس الإحياء فقط بالإنقاذ ولا العملية ولا الجراحة ولا إسعافات الأولية، لا، أنت ممكن تنقذ الإنسان بالوعي، أن تنقذ الإنسان بأن يحي وضعه الصحي والمجتمعي والنفسي ويبدأ يحل المشكلة. وحقيقة يعني هذا موضوع طويل، أنا الآن نتحدث عن ما لا يقل عن 250 مجموعة من مجموعة المشي على مستوى المملكة. وصلنا بالمشي العالمية، مستوى المشي في المملكة أخذ وضع مرة مختلف، حتى أنا أزعم أن عدد خطوات السعوديين تحسنت عما كان في دراسة نشرتها اللانست 2012 تقول أقل دولة في العالم تمشي هي السعودية. أظن الرقم ده تغير كثيرا، بل أن هناك إحصاءات في المؤسسة العامة للإحصاء تتحدث عن تغير كبير جدا في هذا الموضوع. والحمد لله يعني أنا متأكد أنه صار شيء كبير في المشي. وألخص القصة بأن أصبح حديث المجالس،
وهذه ما أجملها، الثقافة الصحية تتحول إلى ثقافة مجتمعية. بس خلينا أبغى أتكلم شوي مع المجتمع الصحي والكادر الصحي شويتين. مفهوم التطوع الصحي إيش فكرته أكثر؟
والله التطوع الصحي أخذ بعده، وهناك مركز وطني وهناك أعمال قوية جدا تتم في هذا المجال، لكن أنا بس أبغى أخذه في بعده الروحي، بعده البسيط الذي وجد من أساسه التطوع. التطوع أن تعمل شيء لله، مو مقابل شهادة ولا ساعات تطوع ولا غصبا عنك ولا عشان تترقى.
المحفزات صارت هدف،
أصبحت المحفزات ما أعرف يعني هي جزء من التحسين اللي بيحصل. لكن أنا لمن يستنصحني أقول يا جماعة، أنا مرة كنت مع مجموعة من مجموعات المشي، قلت لهم يا جماعة إيش تحسوا إنه قضية واحدة أو صفة واحدة تنجح عمل الشخص الذي يعمل في نشر ثقافة المشي ولا مجموعات المشي والأمور هذه؟ قاعد يجيبوا أشياء كثيرة، العلاقات، القدرة على إيصال الفكر للناس، التحدث الجيد، تكلموا كلام كثير جدا. أنا قلت لهم في رأيي الشخصي وصفة واحدة لو وجدتها ستنجح الإنسان الذي ينشر ثقافة المشي أو المجموعة التي تهتم بالمشي، ألا وهي التجرد. التجرد، إنك تخلي شيء لله، يجي يوم من الأيام تجده في بركة في عملك في حياتك في أبنائك في آخرتك، أن الله سبحانه ينقذ بك أناس كانوا على وشك أو جوة الأمراض في منتهى جوة المعاناة مع الأمراض. فهنا التجرد إنك تقول يا جماعة أنا ما لي علاقة بالموضوع، ما لي فائدة شخصية من الموضوع، لكن أبغى الأجر من الله وأتجرد من كل ما يعني. وهذا الذي حدث في الرعي الأول، كانوا أنصفوا الله سبحانه وتعالى من أنفسهم، أنصفوا الحياة من أنفسهم، أنصفوا الدين من أنفسهم، أخذ الدين منهم كل شيء وبعدين أجرهم على الله سبحانه وتعالى. مو نقول زي الإنجليز What is in it for me، إيش لي في الموضوع، ليش أسوي، ليش أتطوع، ليش أصحى الساعة 6:30 ولا الساعة 4 نروح وادي حنيفة 21 كيلو مع الشباب مشي. لا، هنا في التجرد صدقني سيجعل قضيتك مرة قوية، رسالتك واصلة،
رسالتك في هالجزئية للممارسين الصحيين
وتخترق في عند الممارس الصحي، هو أن يكون عندك التجرد هذا. لكن تبغى تطور نفسك كمان، لأنك أنت لما إذا كنت ستكرر ما تقوم به في يومك ستضيف مرضى أكثر، بس هذول بتشوفهم مقابل وظيفتك وهذول بتشوفهم تطوعا ولله ومجانا. لكن إذا أخذت قضيتك في بعدها المجتمعي ستجد نفسك أنك بحاجة إلى أن تقدم للمجتمع في رأيي الشخصي 5 خدمات. الخدمة الأولى التدريب، درب الناس على ما تحب، على ما تتقن، على تخصصك، حتى يحبوا التخصص ويخدموا الناس من خلاله. الشيء الثاني المبادرات، قدم مبادرة في مجالك، وليكن العيون، وليكن الاكتشاف المبكر للصمم عند الأطفال، درب. الخدمة الأولى أن تقدم التدريب، التعليم، التوعية عموما. الثاني أن تقدم الاستشارات للأفراد، للأسر، للمواطنين، للمجتمع، للعاملين في المجال الصحي، للجمعيات الخيرية. الشيء الثالث اللي ممكن تسويه هو إعداد المحتوى، أعد محتوى قوي في مجالك أنت، اكتشاف الصمم عند الأطفال مبكرا مثلا، اكتشاف التوحد بدل ما نكتشفه على 9 سنين و10 سنين يكون من الصعب التأهيل، لا نكتشفها أبو 8 شهور سنة شيء زي كذا. فهي 5 خدمات: التدريب، إعداد المحتوى، الاستشارات، المبادرات، والأبحاث. ابحث في المجال ده، قدم شيء. وحقيقة الأبحاث من الأشياء اللي مردودها مرة محدود، فقط أنا أنشر عشان يمكن أترقى ولا كذا، لكن إذا سويت من الأبحاث في مجالك ما يجعلك تغير من طريقتك في الخدمة يكون مرة جيد. وخليني أشرحها باختصار وأقول إنه مثلا لو سوينا احتياجات المشاة، نسوي بحث لماذا لا يمشي السعوديين، لماذا لا يمشي، هل هو المكان ولا الحر ولا اللبس ولا ما في أدوات ولا الكلفة ولا ولا ولا، بحيث أنك تقدم بحثا يدلك على طريقة تحسين ما تقدمه. أنت قدمت المرة دي خدمة، سوي بحث عشان تعرف كيف تتحسن هذه الخدمة ولماذا لم تنجح في وصولك إلى هدفك. وهذا التحسين وهذا البحث العلمي الهدف منه التحسين. فمرة أخرى العاملين في المجال الصحي يحتاجون أن يقدموا التدريب، الاستشارات، المبادرات، الأبحاث، وإعداد المحتوى.
ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا فيما يتعلق في الممارسين الصحيين. خلينا نعود إلى شخصية الشخصية المسؤولة. في وجهة نظرك كيف ترى الشخصية المسؤولة، سواء كان في مجال صحي أو مجال مهني أو في منزله أو في حياته أو حتى بعض الأحيان مسؤوليته تجاه نفسه، الشخصية هذه كيف تتخيلها؟
والله يا أخي شخصية الإنسان المسؤول شخصية مؤثرة، قوية، جاذبة، مبدعة. ليش؟ الإنسان إذا حس بمسؤوليته في قضية معينة ما حيخدمها بطريقة روتينية، حيبدأ يفكر ويبدع. الشخص اللي عنده مسؤولية هو إنسان ديمقراطي. يعني إيش؟ يعني يقول للناس أنا هذا اجتهادي وهذه طريقتي، علموني لو كان في مشكلة نحسنها مع بعض. الشخص المسؤول يكون عنده قدرة على تقبل النقد، أنت صح مسؤول وسويت القصة دي وخدمت مجتمع بمسؤولية، لكن صراحة أنت بتتسرب إلى محتواك أشياء ضارة مو صحيحة. أوه صحيح، خلينا نرجع ونتراجع ونفكر فيها. فعنده قبول النقد بين قوسين حتى يحسن، وإلا لو شعر الإنسان بالعصمة سيستمر يكرر ما يفعله ويكرر النتائج. أيضا الإنسان المسؤول عنده نظرة ثاقبة. ليش؟ لأنه عندما يخدم مجتمعه في مسؤولية، في مسؤولية أشعر بالمسؤولية مجتمعه ويخدم في قضية معينة، يتعلم من الآخرين. الإنسان المسؤول عنده نظرة دولية، يشوف الآخرين إيش سووا. لسه جاي من مؤتمر في رواندا عن المشي، وبحضر الورقة القادمة إن شاء الله في البرتغال، المؤتمر رقم 24. اطلعت على تجارب العالم في موضوع المشي، ولقيت إنه لسه قدامنا مشوار. لكنه قبل ما أروح المؤتمر كنت أقول خلاص أنا سويت اللي علي. فأبغى أقول إنه الإنسان المسؤول هو الشخص الذي يتطلع إلى قضيته اللي يخدم بها مجتمعه وناسه وأهله ببعد عالمي، ببعد حضاري، ببعد جديد. ما يقول لنا والله هذول اللي عندي كم واحد علمتهم وتعلموا الحمد لله خلصنا الواجب. لا، دائما الفكرة البشري والتجربة البشرية تتفتق عن أشياء جديدة أنت ما شفتها. وأديك مثال بحث مرة جميل، سووا دراسة على الناس اللي تستخدم المترو. والناس اللي تستخدم السيارات لقيوا الناس اللي تستخدم المترو صحتهم أحسن،
عشان يمشون خطوات
إنه يمشي لين يوصل المحطة. هذاك سيارته من الحد المكتب والحد السوق والحد المدرسة وهكذا. فأبغى أقول إنه نوع الانفتاح على تجارب البشرية في مجالك، في التخصص اللي تحبه، وفي المسؤولية اللي بتقدمها لمجتمعك، أظن هيعطيك بعد مرة عالمي وكبير، ويسبقك ويخليك كمان تمشي خطوة أسرع مما يمشي الآخرين المنغلقين.
كلام ممتع دكتور. خلينا ناخذ السؤال بطريقة عكسية. تخيل المجتمع الجميل قاعد تتكلم عنه بهذه المسؤولية، أتخيل مجتمع لا يوجد فيه مسؤولية، كيف تتخيل سوف يكون المجتمع؟
نفسي
أفراده
نفسي.
أشخاصه كيف سوف ينعكس عليه؟
أيوة. نفسي أنا وما بعدي
الطوفان
كما يقولون. لا في المقابل هذا يأخذني إلى قصة إنه لو كنا في مجتمع زي كده، الجيل القادم، أطفالنا الصغار، أولاد المدارس، الناس اللي قد تحت 18 دولي، يشعروا أنه كل إنسان عايش حياته لحاله وبنفسه، مستمتع مستغرق. أنا كشاب ولا كطفل ليش أخذ لي مسؤولية وليش أقدم لمجتمعي؟ وليش هذا كل الكبار بيشتغلوا بالطريقة دي والمجتمع كله لا يشعر بالمسؤولية؟ فأنا كطفل أو كإنسان ليش أحضر نفسي للمسؤولية؟ يعني حتى يمكن الذهاب المدرسة يصبح مشكوك فيه، يا أخي ما الناس عايشة وأنا ليش أتعلم، ليش أتطور؟ فمجتمع بدون الشعور بالمسؤولية مجتمع حقيقة يعني يقترب كثيرا من الفشل للأسف الشديد. واللي يتأمل يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني من إبداعاته ومن إبهاره صلى الله عليه وسلم أنه كان يستكشف صحابته. أقرأكم فلان القرآن، الأذان رأى به ابن مكتوم لكن قال له علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. أين خالد؟ خالد بن الوليد لسه في مكة. أين خالد؟ ما مثل خالد من يجهل الإسلام، يبغى خالد يجي الإسلام. فأعطى كل شخص مجال المسؤولية اللي يقدر يخدم فيها، وتجد 100,000 صحابي كل واحد منهم يتقن قضية ويتقن شيء يخدم به. جاء له أبو موسى الأشعري قال لك إنك ضعيف، إنها أبو عبد الله مسعود إنك رجل ضعيف. فكان يتقن إلقاء المسؤولية على كل من واحد من صحابته فيما يتقنه ويحسنه. فهذا يعني اللي لازم نتعلم كمان، يقربني شوية على موضوع الشغف. وأنا أقدم دورة بعنوان كيف تجد قضيتك، كيف تجد قضيتك في الحياة. لأنه الإنسان يعني يبدأ عندما يحب ما يفعل ويفعل
ما يحب.
فهذه كمان قضية عشان تخلينا إحنا نقول للناس قدموا مسؤولية بس في شيء تستمتع فيه. يعني أنا أستمتع بنشر ثقافة المشي وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، وأنا مستمتع والله. أحيانا التغريدة تأخذ مني 20 دقيقة، أحبر وأضبط وأصلح وأقص كيف يفهموها، أحط نفسي في مكانهم، يعني كأني موظف مطلوب منه أنه يغرد صح أنا ماني موظف، أنا متقاعد من زمان، لكن أشعر بالمسؤولية إنه كل كلمة تطلع منك لازم تكون متقنة، وأنت ما تستمتع بالتغريدة هذه أو بالتحرير أو بالكتابة أو بإيصال الكلمة، عشان في يوم من الأيام يجيك واحد يقولك والله يا دكتور كلمتك هذه غيرتني.
يا سلام، هذه الوحدة
تقول حب ما تفعل تفعل ما تحب.
ما شاء الله، علاقة كده اللي قاعد تشوفها بين المسؤولية والقيادة. كثير ما شاء الله تبارك الله اللي عنده مسؤولية شخصية ومسؤولية في من حوله والشغلات القريبة تجد يوم من الأيام أصبح قائدا سواء في عمله في أي مكان. كيف تشوف العلاقة بينهم؟
والله يا أخي شوف، الإنسان المسؤول إذا طور نفسه بطريقة تعني كلمة مسؤولية فعلا سيجد نفسه قائدا، سيجد نفسه قائدا. وكما يقال يعني من لا يحسن القيادة من لا يحسن الجندية. فالجندي الجيد القوي الممتاز الذي يسمع الكلام ويتعلم ويحترم رئيسه المباشر ويعترف بخطأه ويطور نفسه هو نفسه اللي حيصير في يوم من الأيام قائد. وإلا لو بقي جندي ما يسمع الكلام يعايش بطريقة، مو جندي أقصد عسكري، إنما يعني مجند في الحياة لأي قضية من قضايا. فإذا كان الإنسان يحسن الجندية والتعلم والتواضع والإتقان ومحاولة الإبداع هو نفسه الحين مش يعني الحياة ستأخذه إلى هذا المكان، لأنه استكمل كل أدوات القيادة من خلال الجندية الجميلة والجديدة والجيدة والمؤثرة. فأبغى أقول إنه الإنسان ما يكون طموحه هو الوصول إلى القيادة، إنما يتقن حياته بطريقة صح وستأتيه التكليفات والقيادية والترشيحات والمناصب ستأتيه لحده، بس ما يكون هي الهدف إنه أتسلق إلى أن أصل وبعدين أنفذ اللي في راسي. لا، كن جنديا وانت مسؤول رقم واحد، شوية تصير مسؤول رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم اربعة، رقم خمسة، لين ما تتطور في مسؤوليتك. ذيك الساعة تكون بنيت على الخطوة الأولى اللي سويتها وانت توك خريج لطيف ومؤدب مع ناسك ومع مسؤولينك ومع مراجعيك ومع هي انت بالخطوات البسيطة هذه. وانا مرة اتذكر عشان بس اوصل الفكرة، كنا مرة على الطاولة كبيرة فيها حوالي 40 وكيل، وكيل مساعد ونائب وزير ومدير عام لوزارة التربية والتعليم. فكان الله يذكر الله يرحمه محمد الرشيد قال، يقول تعرفوا إيش اللي جابكم على الطاولة هذه؟ ليش أنتوا اللي تقودون القطاع التعليمي في تلك الأيام؟ قالوا يعني أشياء كثيرة وكذا، يعني تاه الحديث. قال اللي جعلكم تصلون إلى هذه المناصب أنكم كنتم في يوم من الأيام تشعرون بنوع مسؤولية لمجتمعكم، وركز على موضوع النشاط الطلابي. النشاط الطلابي مو مطلوب من الطفل، من الطالب، صح؟
نعم.
مو مطلوب منك تصير كشافة، مو لازم، مو مطلوب منك أنك تكون ثقافية ولا حالة اجتماعية ولا لجنة رياضية ولا تمسك مسؤولية المقصف في المدرسة ولا مش عارفة. فهذه المسؤوليات وهذا النشاط الطلابي اللي عنده خلى عندك الشعور وانت طالب لسه يمكن عمرك 14-15 سنة، لكنك حسيت بالمسؤولية في ذلك المستوى البسيط جدا. محمد الرشيد يقول شعوركم بالمسؤولية وقدرتكم على الخروج عن المطلوب في الكتابة والحضور والاختبار والدراسة والتحصيل والنجاح، انتم مشيتوا خطوة أخرى اللي هي قصة الشعور بالمسؤولية. والمسؤولية تصير دائما بالنسبة للأطفال. وأنا بس جبت الفكرة دي على أقول لك عشان أقول لك إنه الإنسان وهو في بداياته تظهر عليه مؤهلات لأن يكون في يوم من الأيام قائدا عندما يكون عنده شعور مسؤولية وهو في مراحله الأولى.
يا سلام. طيب خلينا الآن تحمسنا أكثر دكتور مع المسؤولية. إيش في خطوات أكثر دقة عن كل الكلام اللي ذكرته؟ في خطوات ما شاء الله عملية حتى يستطيع الواحد يكتسب مهارة المسؤولية؟ إيش أقدر أسوي 1-2-3 حتى أكتسبها أكثر وأكثر؟
والله لازم أوصل رسالة للأم والأب إنكم تخرجوا أطفال يشعرون بالمسؤولية، يضيفون إلى الحياة شيء جميل. أما الإنسان نفسه إذا يعني بالغ راشد، حقيقة أنا واحدة من الأشياء اللي أشعر إنها مهمة جدا في تكوين الإنسان كمسؤول، التواضع. التواضع، تواضع إنك يعني ما تتعالى على من حولك أو من تحتك. تواضع في قبول الفكرة الجديدة، تواضع في اعترافك بخطأك، تواضع في أن تشعر بمحدودية علمك وفوق كل ذي علم عليم، تواضع في أن تروح تدرس، تطلب، تتعلم، تروح وتثني الركب زي ما يقولوا عند العلماء وتتعلم من فلان، يا فلان أبغى أشاورك، يا فلان بتعلم منك. فأبغى أقول التواضع نقدر نعيد النظر إليه بحيث يكون هو حقيقة يعني خطوة مهمة جدا في تحضير الإنسان لأن يكون صاحب مسؤولية وقادر وفي يوم من الأيام يكون قائد.
طيب ما شاء الله تبارك الله، في عندنا عناصر كذا نعتبر كأنها مكونات للمسؤولية. لو أبغى أطلع كذا بعض مكونات المسؤولية، أنا كثرت عليك المسؤولية المسؤولية، بس في ما شاء الله تبارك الله كلام حلو قاعد تقوله. والمسؤولية يجب أن تكون حاضرة في حياتنا في جميع أمورنا، فما هي المكونات؟ وبعد إذنك دكتور، المسؤولية تجاه الإنسان تجاه نفسه قبل أن يكون لمجتمعه والآخرين.
نعم، مكونات المسؤولية الاجتماعية حقيقة أو المجتمعية هي أن يكون إنسان يستكمل جوانب الشخصية. الإنسان عبارة عن عقل، خلينا نقولها من جديد، الإنسان عبارة عن جسد وعقل وروح. جسد لازم تشعر بالمسؤولية أمام جسدك، جسدك هذا هو المكينة التي تضع فيه، وضعت فيه الروح ووضع فيه العقل، صح؟ هذا الجسد لازم تهتم به، صحتك، ماذا تأكل. أنت لو عندك سيارة فخمة وأخر طراز من أغلى الأنواع ومن، وقالوا لك والله هذه السيارة يبغى لها الوقود الفلاني، حتلتزم ولا تأكلها أي شيء وتحط فيها موية وغاز وبنزين وكيروسين وديزل وتقول؟ فهذا جسدك حط فيه لك الوقود الصحيح التي يعني يجمع الناس على أنه سليم، أكل طبيعي صحي سليم، ما هو مهدرج ولا مصنع ولا مليان سكر مليان أملاح بس عشان طعمه حلو. فأبغى أقول احترام الجسد مرة مهم، يتزاشر جسدك من ناحية الصحية، التغذية، النوم، نمط الحياة الصحي، هذا يعني يعطيك طبعا الرياضة والمشي والنشاط البدني والأشياء دي كلها تخلي المكينة اللي بتحط فيها الروح واللي بتحط فيها العقل مكينة قوية سليمة. وإلا كما يقول هافدان مالر، هذا أحد رؤساء منظمة الصحة العالمية السابقين، يقول الصحة ليست هي كل شيء، ولكن كل شيء بدون الصحة لا يساوي شيء. فأنت بدون جسد صحيح فأنت حتروح كيف؟ حتقرأ كيف؟ حتطلع كيف؟ تمسك تدير اجتماع وانت عندك موعد ولا سكرك عالي ولا الضغط مرتفع ولا مش عارف؟ فالجسد. الشيء الثاني العقل، الاطلاع، القراءة، الحوار، النقاش، التعلم، الاستفادة من الآخرين، قبول الرأي الآخر، الخروج عن الصندوق والإبداع والتفكير الإبداعي والتفكير الحساس والتفكير الناقد. مو وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون؟ لا يا أخي، على فكرة هذا اللي ودى قريش في داهية إنهم وجدنا آباءنا على هذه تسفه أحلامنا وآلهتنا ومش عارفه. لا، العقل يقول فكر، أفلم ينظروا إلى السماء، إلى الجبال، إلى الإبل، إلى خلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كله جوة العقل، وهذا عنصر مهم جدا في أن تشعر بالمسؤولية، أن تدخل لعقلك. يعني أنا ما أحب أجلس قدام فيلم فكاهي ساعتين ونص عشان يأخذ من عمري ساعتين ونص، هذا داخل في عقلي صح؟ سأتذكر النكتة وش قالوا من اسم الممثل والتفاصيل. This is junk، هذا كلام ربش يعني، ما أعرف إنه ليش تدخل في مخك تجلس تقول لي فيلم وثائقي كيف سقطت الطائرة، كيف حققوا في الموضوع عشان يعرفوا إنه والله في برغي كان غلط. أوكي، أجلس أتفرج على فيلم وثائقي بيعلم، يضيف إلى مخك إلى عقلك شيئا جديدا. العنصر الثالث هو موضوع الروح، الروح اللي هي اتصالك بالله سبحانه وتعالى، صلتك بحب النبي، حب الصحابة، تاريخنا، روحك في التي تتعلق بالعبادات بأنواعها الخفية والظاهرة، روحك عندما تعرف أن هذه الروح من الله سبحانه وتعالى، تحترم وجود الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى في بني آدم وفي آدم، من أن تبقى الأرواحية المحركة للحياة. فأبغى أقول أنه وهنا طبعا نجي مع الصلاة والعبادة والخشوع والقراءة القرآن والتعلق يعني التزود من الأجر والإحسان للآخرين بحيث أنه والله روحي تعلى عندما أقدم للآخرين. فمرة أخرى المسؤولية السليمة تأتي من الاعتناء بالجسد السليم، العقل السليم، والروح السليمة. أظن هذه ستجعلنا مسؤولين أمام أنفسنا، أمام أنفسنا، ومسؤولين أمام المجتمع بكل الثلاثة. أنا بمجتمعي ما أقدر أخدم إلا بجسد سليم، وفي مجتمعي ما أقدر أخدم إلا بعقل سليم، وفي مجتمعي ما أقدر أخدم إلا بروح سليمة وأنا أعرف إيش بسوي.
طيب الثلاثة ظنها تنطبق وقريبة أو ها في المشي لأن المشي يخدم الجسد والعقل إذا كنت أيضا مع كوكبة مثال من تطلع معهم ما شاء الله،
والتفكر والتأمل وكمية التأمل اللي يحصل وانت بتمشي. ترى هذا على فكرة في أبحاث كثيرة تتحدث عن قدرات العقلية والإدراكية وتأخير الإصابة لا قدر الله بالخرف والزهايمر إلى سبعينات إلى الثمانينات إلى تسعينات بالمشي. فهو أيضا جزء الروح ذكر الله والقرآن والساعة الأخيرة لما تمشي في رمضان قبل الإفطار آخر ساعة وأنت في خشوعك وقربك من الله وصايم وتذكر الله أو ماسك المصحف أو حاطت في إذنك يعني سماعات تسمع كلام الله أو مادة علمية أو شيء زي كذا. فأبغى أقول إنه المشي يحسن الصحة الجسدية والعقلية.
المشي لازم يدخل كل شيء دكتور.
أيوة على فكرة مرة دكتور زهير السباعي الله يذكره بالخير يقول يعجبني الرجل الذي يقول لكل العالم لا تستطيع أن تقسم الكرة الأرضية إلى قسمين إلا إذا مريته على قضيتي. يعني أنا الآن تبي تقسم الكرة الأرضية قسمين، مين يحب المشي مين ما يحب المشي في النص هنا ونص هنا. هو المبالغة في حب قضيتك يعني مو ما لازم نسميها مبالغة، الإمعان في حب قضيتك. وزيجي واحد موضوع البيئة وثقب الأوزون، ما ممكن تقسم الكرة الأرضية قسمين إلا لما تمر على قضية الانبعاثات الحرارية ومش عارفه. ولذلك انت كل ما تقابلني الا اجيب لك كلمه مشي.
اكيد اكيد، بس اظن في قسم ثالث، في كثيرين يحبون المشي بس يتعذروا بكثير من الاعذار، ما يلقى وقت، ما يلقى المكان، ما يلقى كذا، ولكن تلقاه مؤمن باهميه المشي.
احنا الزملاء في مشاة الرياض قبل فتره طلع لي مقطع قديم يقول من لم يجد وقتا للصحه فسيجد وقتا للمرض.
لا حول ولا قوه،
من لم يجد وقتا للصحه سيضطر لأن يجد في يجلس ساعة ساعة ونص ساعتين في المستشفى عشان يصرفوا له الدواء ولا يغيروا له الجرعة ولا. والمشكلة إنه سيصاب بمرض من أمراض النمط المعيشي، الجلوس، السهر، الخمول، كثرة الأكل، السكر، عدم ممارسة الرياضة، الضغوط النفسية. مو حلو إنك تصيب نفسك بمرض من هذه الأمراض. لا قدر الله واحد ماشي وأخذ كل احتياطاته جاء واحد من وراه ضربه صار له مشكلة في الرأس، أمر الله يعني قدر لا يمكن أن تهرب منه. لكن إنك تأخذ بنفسك بالتدريج على مدى من يوم ما يصير عمرك 40 لين ما يصير عمرك 50 10 سنوات أنت شغال بتحضر السكر مظبوط والضغط والكوليسترول والشرايين والأمراض ومش عارفه. جاء 50 والله ما أدري إيش فيه بدأ يفوت الرجال صار له الزهايمر. ليش؟ أخذ نفسه الاتجاه ده. فهنا يعني أبغى أقول إنه هذه الأمراض اسمها أمراض النمط المعيشي، أمراض الجلوس، أمراض الرفاهية. ميور غري هذا واحد من كتب كتابه وأهداني كتابه جميل جدا عن المشي يقول أريد أن أعيد تسمية السكري على أنه متلازمة نقص المشي. متلازمة نقص المشي، لازم يدخل المشي في كل شيء،
لازم يدخل كل حاجة. طيب في ختام حلقتنا وصية رسالة أخيرة؟
والله يا أخي الشباب أحبابي، أنا على فكرة أحب الشباب وأظني لازلت
وأنت واحد منهم
الشباب، في أني حقيقة هذول استثمار حقيقي، هذول استثمارنا، هذول مستقبلنا، هذول أبائنا في المستقبل القريب، هؤلاء الذين لا قدر الله نحتاجهم في يوم من الأيام. ما في واحد عمره في الستين حيجري ولا يدافع ولا يشيل سلاح ولا ما حيشيلها إلا الشباب. فأبغى أقول إن هذول هم اللي لازم يعني نذكي فيهم روح المسؤولية عن نفسه، عن عقله، عن وقته، عن روحه، عن عبادته، عن مجتمعه، عن أسرته، عن يوم من الأيام يصير أب يعني صالح. فأبغى أقول إنه هذه المفاهيم، وأنا أشكرك والله على هذا البودكاست الذي يركز كثيرا على موضوع المسؤولية، أن نتوجه به للشباب وبالذات اللي في مقتبل العمر والناس اللي فيه لسه توه خريج مو عارف فين يروح ولا إيش يتوظف، أو واحد تخرج من تخصص ويبغى يخش في يعني دراسات عليا أو شيء زي كده بحيث إنه يختار تخصص يقدر يعني. فهؤلاء حقيقة لهم حديث طويل يبغى لهم يعني أن نذكي فيهم روح المسؤولية حتى يخرج المجتمع وكل يضيف إضافته بإذن الله تعالى. يعني يأتي وقت نحن قد حققنا كل ما نريد من مجتمعنا العظيم
بإذن الله تعالى. يعطيك العافية وشكرا لك دكتور صالح الأنصاري مستشار الصحة العامة. الله يعافيك.
الله يحييك. أنا شاكر لكم وأهنيكم على هذا البودكاست الناجح ما شاء الله تبارك الله، وشكرا على الاستضافة.
تسلم. شكرا لك وشكرا للجميع.